وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
يأتي بعد ذلك مالك بأدعية كان يسألها أو يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إذا ماذا يقول؟ اللهم في اللغة بمعنى يا الله. يا حرف نداء، الله لفظ الجلالة منادى. فإذا قال العبد اللهم حذفت الياء وعوض عنها بالميم، فالميم التي في اللهم عوض عن الياء التي يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها الميم في آخر الكلمة اللهم، يعني يا الله. وهنا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول دعائه لا يبدأ بالمسألة مباشرة، ولكن يقدم ثناءه على الله قبلها. اللهم فالق الإصباح جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هذه أفعال من؟ ثناء على الله بآيات قدرته، ثم بعد ذلك يسأله حاجته. وهذا العمل النبوي الكريم مأخوذ من كتاب الله، كما نبه عباد والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول في سورة الفاتحة: آداب سؤال المولى وتعليم آداب الدخول على الملوك والعظماء. وذلك الحاجة السؤال الذي لنا في الفاتحة ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. فلم يأتي المصلي إلى حاجته مباشرة، بل توسل إليها وقدم بين يدي مسألته مقدمات. أولا الحمد لله رب العالمين، حمد وثناء واعتراف لله بالربوبية على العالمين، ثم مدحه بصفات الرحمة الرحمن الرحيم. ما قالش القوي المنتقم الجبار، مع أن كلها صفات لله، لأنه ما يبغى انتقام، يبغى رحمة، الرحمن الرحيم. ثم انتقل إلى اليوم الآخر، رب العالمين في الدنيا ورحمن ورحيم في الدنيا وفي الآخر، مالك يوم الدين، الدنيا والآخرة كلها لك يا ربي، وأنا ملتزم لك بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. كان يقول يا ربي اعترف حمدتك واعترفت بربوبيتك للعالمين، واعترفت وعلمت انك رحمن رحيم وانك مالك يوم الدين، لا مفر للعبد ابدا، وانا عبدك استسلمت اليك، ولكن اياك استعين على عبادتك. كل ذلك مقدمة. اياك نعبد هذا حق لله، وبك نستعين على عبادتك، كل هذا حق لله. حقنا ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. كان طلب الهداية هو اعظم شيء لم يأتي اليه مباشرة. ولذا في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بين عبدي وعبدي قسمين ولعبدي ما سأل. اذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني واثنى علي عبدي، إذا قال الرحمن، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبد، إياك نعبد لله إياك نستعينها، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وكذلك هنا هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، ما قالش اغنني وعافني وقوني في سبيلك يا فالق الإصباح، لا، اللهم فالق الإصباح جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هذه في سلاء أكثر من هذا؟ يقول الفخر الرازي في سالق الإصباح آية كبرى، وذلك أن كل ما نراه في الوجود مرتبط على مسببات، أسباب وهي مسببات عن أسباب، إلا فارق الإصباح لا نعرف لها سببا مرتب عليه. أنا وأنت مربوطون بأسباب أبويا وأمي، النبات مرتبط بسبب البذرة تحطها في الأرض وتسقي الماء، البنى مسبب على أسباب، جيب الحديد والإسمنت المية وتحطها، كل ما في الوجود تجده مرتبطا بسبب قبله. الليل والنهار مرتبط على سبب حركة الشمس، ما نقول حركة الأرض، الشمس تجري لمستقر لها، تشرق منها هنا فيأتي النهار، تغرب منها هنا فيأتي الليل، مسبب ولا لا؟ أسباب موجودة، إلا فالق الإصباح. إذا أردت أن تعرف هذا فيقول الفخر الرازي، عشان تعرف البحث هذا من قديم، إذا كنت قبل الفجر في ظلام الليل فإذا بالإصباح أو ما جاء في السنة الفجر الكاذب والفجر الصادق، الفجر الصادق ينتشر كجناح الطائر نور في الأفق تحت جنح الظلام، ويستمر ينتشر ينتشر حتى يعم الأفق ويأذن الفجر وتيجي الشمس والضياء في الزياد. أما الفجر الكاذب كما يسمونه فهو الذي نور يظهر كذنب السرحان، مثل دين الذئب لما يمتد في الأفق عمود من النور من الأرض إلى السماء وحواليه ظلمة من كل جهة ثم يختفي. فيقول كان الجو ظلام، ليست هناك شمس تريد أن تشرق، وليس هناك بدر يريد أن يطلع، الظلام مطبق، والليل وما وسط ما في شيء. فإذا بنا نرى نورا يمتد من الأرض إلى السماء عمود نور، عن أي شيء صدر هذا النور؟ ما هو السبب الذي تعرفونه لهذا النور؟ ثم يختفي ويأتي الظلام مرة أخرى، ثم يبدأ نور الفجر ويمتد تحت جنح الظلام كجناح الطائر، ولا يزال يمتد ويفرش حتى يأذن الفجر وتطلع الشمس. فنعرف بأن هذا الضياء بس بداية إشعاع الشمس من بعيد، ولكن الإصباح هذا كان من إيه؟ لو كان مستمرا مستديما يمكن نقول أنه من الشمس، لكن يختفي ويجي الظلام، وهذا كل ليلة ما هو واحدة مرة في العمر، كل ليلة. فيقول إنها آية مستقلة من آيات القدرة لوجود شيء بدون مسببات له. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقدم هذا فالق الإصباح كأنه اعتراف وإقرار بالقدرة الإلهية المطلقة التي منطلقة من إيش؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما هو لازم أسباب، لا. نعم، هذه آية من الله، جعل الليل لباسا والنهار ايش؟ معاش. لو ان الليل علينا سرمدا ماذا كنا نفعل؟ نموت. ولو ان النهار علينا سرمدا تطير عقولنا، تتوتر اعصابنا. الانسان لو جلس في نور اشد من العادة تأثر اعصابه، فلا بد من راحة. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا للعالم، وما يكون من الليل او مناسبا لليل ليس مناسبا للنهار. حتى الان يقولون نوم ساعة من الليل على العقل والاعصاب والجسم في نموه وراحته تعدل 6 ساعات من النهار او اكثر. لأن هذا مهيئ لهذا. وجاعل الليل سكنا، هل هي وحدها؟ تيجي تقول وكيف جعل الليل وكيف كان سكنا ولمن يسكن، وهل كل العالم ساكن في الليل ولا فيه جن وفيه عفاريت طالعة في الليل ولا فيه دواب وفيه حيوانات تخرج من ايش كناسها ومعيشتها في الليل؟ جعل الليل لنا سكنا ولغيرنا، بل اعظم من هذا وابعد. لكن يعرفوا الجماعة حقون الكيمياء وحقون الطبيعة، هذا الشجر الذي تستمتع بظله وهو ولطافة هوائه في النهار، لو جئته في الليل لانعكس الامر، تتغير اوضاع العالم، تجاوب اخذ وعطاء. كل نبات وشجر في النهار يأخذ ثاني اكسيد الكربون اللي هو سام الذي نخرجه من تنفسنا، يمتصه الشجر ويعطينا اكسجين الذي به الحياة. ولذا اذا جلست في الاشجار والنبات نهارا تجد شراحا للصدر، لو جئت تحت الشجر في الليل يعمل عملية انعكاس، يأخذ عنك الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. يعني تختنق تحت الشجر في الليل. وكانوا زمان يحطوا الزهور عند العيش العرايس، لما عرفوا هذا طلعوا الزهور الصناعية هذا، ورق ونايل وقماش على لون الوردة وعلى لون كذا، يبقى منظر، لكن لا تسرق منا اكسجين ولا تعطينا ثاني اكسيد الكربون. منظر موجود في الغرفة ما عليك فيها. ولهذا الحذر من ان تضع زهورا حية نباتية في غرفة معك وتقفل النوافذ من الهواء تشاركك الاكسجين وتختنق. جاء الليل سكنا لنا وحرك لغيرنا، من يدري ماذا يجري في الليل من هوام الارض والوحوش واوى الى اخره. فكلمة جاعل الليل سكنا ليست مرادا بنصها فقط، توابعها والشمس والقمر حسبانا. علماء الرياضة يقفون هنا، الشمس والقمر في دورتهما منذ ان اوجدهما الله حسبانا بأدق ما يكون الحساب، ما أخطأ لحظة واحدة. ساعتك في نفسك، أنت في قيامك، في منامك، في أكلك، في شربك، في عملك تخطئ، تقدم متأخر، كل جهاز وجد معرض للخطأ. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من أدرك خطأ على حسبان الشمس والقمر؟ لا والله ما. إذن ما هو النظام الذي يسير الشمس والقمر حسبان وبهذا الوضع؟ ولهم في ذلك مجالات عديدة جدا، وما يذكرونه من سرعة الشمس أو سرعة القمر أو إلى آخره أمر يفوق العقل والحسبان. إذن ليست مجرد كلمة، ولكن إثبات القدرة للمولى سبحانه. وما هي الشمس؟ هي كرة ولا بطيخة تلعب في الهواء؟ أجرام أكثر من أرضنا التي نعيش فيها أضعاف أضعاف، 46 مرة ولا كذا مرة. فإذا العالم هذا المسير، وقد أشار القرآن الكريم إلى جزئية وأنه هو رب الشعرى، نجم من النجوم، يقسم المولى بأنه رب، فما هو رب كل شيء حتى الذرة، لكن لعظمتها. وما يقوله علماء الفلك الآن في المجرات التي فيها بلايين النجوم وأبعادها عن الأرض، أشياء الله أعلم بحقيقتها، لكن لا نكذب الواقع. المولى يقسم بنجم من النجوم، وقد عرفنا أو عرف الأقدمون منازلها، والنجم إذا هوى، كل نجم له مكانه وهويه، والنجوم السيارة وتعرفها العرب ومن علومها. إذن جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبان، هم حسبان بس؟ هل الشمس والقمر لمعرفة الحساب فقط لتعلموا عدد السنين والحساب، ولا هناك حياة العالم مرتبطة بهما؟ لولا أن الله سخر الشمس ما أكلت لقمة ولا ذقت فاكهة ولا نبت نبات ولا استطاع جسمك أن يتماسك وصرت زي العجينة زي المية الدائبة. ومن حكمة الله يجينا الصيف يجسف رطوبات الشتاء وفي الشتاء تلطف وهكذا. حياة الناس مرتبطة بالشمس، وكما يقول علماء الفلك لو دنت الشمس من الأرض ميلة لاحترقت الأرض، لو ارتفعت عنها كذا. علم هذا ما أدري عنه كيف يقولون فيه. إذا أمر الشمس ليس بهين. الطاقة التي تبعثها الشمس للأرض في كل يوم، كم درجة الحرارة الآن يا جماعة؟ تقول 40-30. لو كنت في مكان لا شمس فيه وتريد أن ترفع الدرجة 5 درجات، كم تحتاج من وقود حتى يرفع الحرارة إلى هذا؟ فإذا كان العالم بكامله وهذا الضياء للعالم بكامله ما نفد منها شيء، ما نقص منها شيء. لو فكرت في هذا فقط، والشمس والقمر حسبانا، وراء الحسبان حياة الحاسبين، حسبان لأي شيء، للزمن، والزمن لمن؟ لمن يعيشون فيه وكيف يعيشون وارتباطهم بها شيء بعيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل مسألته أثنى على الله سبحانه بأعظم آيات قدرته. نعم. إني أدينا، اقضي فعل أمر من قضى يقضي، ولكنه من الأدنى إلى الأعلى دعاء. وأي دين على رسول الله؟ دين الدنيا ولا دين الآخرة؟ دين الآخرة غفر لك ما تقدم من ذنب، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. دين الدنيا ولو لم يكن مدينة فهو يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا، وبالفعل ما خرج من الدنيا وهو ايه؟ ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير. هل من قلة؟ لا. هذا تعليم لنا، لأن أصعب ما يكون على الإنسان أن يبيت مدينا لإنسان آخر. كما يقول العوام، الدين هم بالليل وذل بالنهار، مذلة بالنهار وهم بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ بالله من الدين. اقض عني. فقضاء الدين من عند الله؟ نعم. كان يقول اعني على قضاء، ارزقني حتى اقضي دين. اذا قضاء الدين يستعان به من سل الله كل شيء، حتى ملح عجينك وشراك نعلك وقضاء دينك. نعم. اغنني من الفقر. كيف اغنني من الفقر؟ يعني يبغى يكون فقير؟ ما كان يقول الله محيني مسكين وامتني مسكين واحشرني مع المساكين كما يقولون. يقولون الفقر درجات وأصناف. فقر الذي ليس بعده شيء إلا الموت، فقر النفس، وفقر المال. أما فقر المال فليس بعيد وكل قد يعتريه ذلك، وأما فقر النفس فلا دواء له إلا من عند الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وحقيقة الغنى غنى النفس. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. الغنى في النفوس والفقر فيها. الغنى إيه؟ في النفوس والفقر فيها. علل النفس بالقناعة وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. لو أن لابن آدم واد من ذهب لإيش؟ ولو جت ثاني لقال ولا يملأ عين ابن آدم إلا شوية تراب قليلة، ما هو الوادي كله؟ سبحان الله. فاستعادة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر، الفقر الملهي المشغل. أما فقر المادة فلم يبالي به صلى الله عليه وسلم. ولقد مر على بيت رسول الله كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنه، شهران هلال وهلال وهلال، ثلاثة أهلة لم يوقد في بيت محمد النار، لا خبزوا ولا طبخوا. قال يا خاله وعلى ما كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين. أو ما هو طعامكم؟ قالت الأسودان الماء والتمر. 60 يوم شهرين على الماء والتمر فقط. ولقد رؤي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حينما اختط الخندق للصحابة للمهاجرين والأنصار وقسمهم عشرات وعرفاء ونقباء وأخذوا يعملون، واعترضتهم كدية وعجزوا عنها وتكسرت نصلهم ومعاولهم. تعال يا رسول الله، تعال شوف لنا هذا، سبحان الله، طمنت الرجال. لكن ليظهر الله المعجزة فيأتي إليها ويأخذ المعولة ويحشر الثوب لينزل بالخندق، فإذا يرونه عاصبا حجرا على بطنه من الجوع. يا رب كيف كانت حياتهم هذه؟ كيف نتصور هذه الحياة يا جماعة؟ والله لولا التصديق والإيمان من لك حتى يصدق حياتهم تلك. يعملون في الخندق عمل عسكري والحجر على البطن من جوع. الله أكبر. فيضرب الكدية 3 ضربات وتبرق قصتها الطويلة، وكلما ضرب ضربة أبرقت، تضاء لها بصرة، تضاء لها مدائن، تضاء لها كذا. قل الله أكبر خربت كذا، الله أكبر عتينا كذا. حتى كان مرر يقول في الغزوات اذهبوا حيث ما شئتم وافتحوا ما أردتم فقد فعندنا خبر ذلك من قبل. أخبرهم قبل ذلك رسول الله. تأتي قضية الطعام والعناق والتمر، أشياء. ادرسوا قصة الخندق يا جماعة، ادرسوها في رمضان خاصة، آيات وعجائب ومعجزات. ما هو للرسول فقط، كرامات لأصحابه، ناس يعملون وطعامهم التمر فقط. تأتي فتاة ومعها تمر في طرف ثوبها وتمر لأبيها وخالها، فتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا معاك يا جارية؟ هذا غدا خالي وابويا، تعالي تمرات حطي. ويفرد رداءه ثم يدوكه بيده على الرداء فإذا به يزيد ويمتلئ حتى يتساقط من طرف الرداء، هلم إلى الغداء. سبحان الله. والله ما هو كثير يا جماعة، هم بيعملون لمن؟ في سبيل الله. لو نزل لهم مائلة من الجنة ما كانت كثيرة، لكن يقولوا هذه من الجنة، لكن حسن يشوفوا، انت تشوفوا بعينكم حب التمر في طرف الثوب، شوفوا ايش اللي صار، ما هي نخلة بتجنوها، لا الرداء حبات في يدكم، ليزدادوا ايمانا. والرجل الذي رأى العصب بالحجر يروح لزوجته، والله اليوم انا شفت شيء عجيب صعب علي الرسول، رأيته عاصبا حجرا على بطني، ماذا عندك؟ قل عندي عناق وعندي قدح شعير او صاع من الشعير، روح اذبح العناق وجيبه وانا اطحن الشعير واعجنه، وروح قل له في اذنه يتغدى عندنا اليوم. طيب يا رسول الله احنا عملنا لك غدا اليوم، تعال قم يا ابن الناد في الجند، غداؤنا عند فلان. وش الحوسه هذه؟ قلت لك بأذنك على جدك، انت شايفك جيعة قلت من الدنيا ويشرب على زوجته، ما تدري ايش سواله، ماذا حدث؟ حدث كذا وكذا. العاقلة، أأنت دعوتهم أم هو؟ قال هو. أخبرته بما عندنا؟ قال أخبرته، عندنا عناق وصاع من شعير، تعال اتغدى عندك. قال مالك شغل؟ شوف المرأة العاقلة، أنت دعوتهم أم هو؟ قال لا هو. أخبرته بما عندنا؟ أخبرته، خلاص لما يجي تقدم له اللي عندنا بكيفك. فيأتي ويجي الجماعة ويخشوا 10 10،
لا تخشوا كلكم مرة واحدة،
عشرة عشرة، جيب اللي عندك ويدعو الله فيه ويقدم ويقول: كلوا اللحم ولا تعروا العظم، وكلوا بسم الله، والقصعة موجودة، عشرة تاكل وتروح وتجي عشرة، ويأكل جميع الجيش، ثم يبقى أهل البيت، يقول: تعال يا فلان نادي، تعال ناكل. تقول صاحبة البيت: والله لكأن قصعتنا على ما هي عليه، ما نقصت شيء. سبحان الله، ما أطيبها من قصعة تمتد لها يد رسول الله ويدعو الله فيها ويأكلها غزاة في سبيل الله. أعتقد أشرف وأمتع قصعة هذه القصعة التي ذكرت، يعني لو جاي من الجنة ما كلت بمثل هذا. واغنني من الفقر، طيب ما كان يربط الحاجة، لا، الفقر الملهي، أما مجرد الحاجة ومعها الصبر ومعها الرضا فليس الداخل هنا. والفقر مأخوذ من الفقرة، والفقرة الحفرة تحفرها وتحط النخلة، ومنها فقار الظهر، العمود الفقري، إذا أخذت حبة أو خرزة من حرزات الظهر صار فيها حفرة لا يستطيع أن يتحرك، ومنه أخذ الفقير. والمسكين من السكون، يسكن بلا حراك اقتصادي، لا عمل ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة، ولكنهم قالوا المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه سليم البنية، وقد يكون له أقل ما يكفيه. وجعل أصحاب السفينة مساكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني صاحب التاكسي والسيارة والسكس هذا كلهم من ضمن الايه؟ المساكين. أما الفقير ما عنده شيء. واغنني من الفقر، أي الفقر الملهي، لا الفقر العادي الذي يصبر عليه الناس. نعم. وأمتعني، هنا وأمتعني، ما قالش بالمال، ما قالش بالسلطان بالجاه، لا وكلا، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي. قوتي دخل في كل شيء، قوة العقل، قوة الذاكرة، قوة التفكير، قوة الهضم، قوة العمل، قوة قوة قوة، حتى قوة الفراش، قوة. أمتعني بسمعي وبصري وقوتي، وقوني في سبيلي، أو إيش؟ وقوتي في سبيل، روايتان، وقوتي في سبيلك. أعظم نعمة يظهرها الإنسان في شخصه سلامة حواسه، واجعله الوارث مني. فإذا حفظ الله على الإنسان قوة سمعه، يسمع الخير من الشر ويتصرف على بصير، وحفظ الله له بصر، يرى كما يقول العوام عدوه من صديقه، يرى آيات الله في ملكوته، يرى ويتحرك على نور وبصيرة. ثم قوتي فيما أوهبه الله وهبه الله له في عقله وحسه وتصرفاته كلها، كان هو المتاع الحقيقي. لو وجعت الإنسان أذنه وأمامه مطايب الدنيا ما قيمتها؟ درت لو قام عليه، وما في عيادة في الليل ولا في دواء مسكن، ماذا ينفعه طعامه وشرابه وماله وأبهته؟ لا شيء. وكذلك العين، وهذه الأمور الثلاث أو العامة في قوتي تشير إلى عظم النعمة على الإنسان. وانصر البلاغة يا أخوان، البلاغة النبوية، اغنني من الفقر، ما قالش وكثر مالي وأمتعني بما رزقتني، لا، رجع إلى الغنى الحقيقي وهو العافية في البدن. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليله، فقد اجتمعت عنده الدنيا بحذافيرها، او حيزت له الدنيا بحذافيرها، يكون متعافي والحمد لله، ياكل ويشرب قوت اليوم والليله فقط، وبكره الرزق على الله، ومتعافي في بدنه وسليم، يبقى اي شيء يبغى اكثر من كده؟ لكن عنده الدنيا بكاملها، ومحرم عليه ان ياكل ربع بطن، عنده ملايين الملايين، ولكن محرم عليه الا ان ياكل طعام معين بدون ملح بدون سمن بدون كذا، لحوم ما ياكلش سوائل كذا، يبقى حياة ايش هذا؟ والمال هذا كله لمن؟ للخدمين اللي بيخدموه، عنده طباخين وعنده خدمين وعنده كل شيء، يمد السفرة من اسهى ما يمكن يطالع فيها ولا يقدر يضغ منها شيء، فين حيروح هذا كله؟ للخدمين. يبقى هم منعمين اكثر منه ولا لا؟ الغنى باسمه والمتعة باسمه لغيره. اذا من عوفي فليحمد الله، والله ما اعظم منها نعمة. انظروا يا اخواني الدعاء اللطيف، عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، قالت ماذا اقول ان انا صادفتها؟ قال اجمع الدنيا والآخرة وسوي وقولي وقولي وطل وطير في الهواء وانزل في لا والله، قل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اذا عافاك الله اغناك، اذا عافاك في بدنك وعافاك في دينك وخرجت من الدنيا معافى ووجدت عفو الله في الآخرة، ايش بيجي بعد هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يحفظ علينا نعمة الإسلام، وأن يعافينا في أبداننا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينزعنا شكر النعمة.